الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصبر. يقول الإمام القشيري رحمه الله تعالى في أول باب الصبر مستوعبا الباب بآية من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا أحمد بن علي الخراز قال حدثنا أسيد بن زيد قال حدثنا مسعود بن سعد عن الزيات عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. يفتتح الإمام الخشيري رحمه الله عز وجل باب الصبر بآية في كتاب الله عز وجل، هي قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر الحقيقة يعني هو شطر مظهر عبودية الإنسان لله. عبودية الإنسان لله تتجلى بأمرين اثنين: بالصبر عند الشدائد، والشكر عند الرخاء. فإذا كان الإنسان صابرا عند الشدة، شاكرا عند الرخاء، فقد تحقق بمعنى عبوديته لله، يعني مارس عبوديته لله فعلا فعلا. كل العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها، كل ما أمرنا به الله ونهانا عنه، يصب في إحدى هاتين النتيجتين: إما الصبر وإما الشكر. طبعا الصبر يعني أن يستسلم الإنسان لحكم الله عز وجل، وأن يعلن عن رضاه بما قد قضاه وقدره. هذا هو معنى الصبر. والشكر أن يستعمل الإنسان النعم التي أسداها الله عز وجل إليه فيما يرضي. طبعا هذا الأمر لا يتحقق إلا بأن تكون الدنيا التي أقامنا الله فيها هلونين، فيها مصائب تستدعي الصبر، وفيها نعم تستدعي الشكر. والإنسان يسأل في كثير من الأحيان: لماذا توجد في الدنيا مصائب مثلا مرض، مثل الفقر، مثل الخوف، مثل زوال الطمأنينة، مثل يعني كل ما ينتابه الإنسان من آلام، مثل مرض، مثل الموت. الباري عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليش؟ مشان حتى تظهر عبودية الإنسان لله. إذا الإنسان قال لربه: يا ربي أنا أقررت بأني عبدك وبأنك ربي، أنا موقن تماما، لكن ما في أي موجب للصبر انتابه، لا أصابه مرض حتى يظهر صبره فيه، لا أصابه فقر، لا أصابه ألم، لا مات له قريب، لا مات له حبيب نهائيا، وأم يقول: أنا يا ربي عبدك مطيع لك. ما فيه قيمة لهالكلام. يتساوى في هذا الكلام الصادق والكاذب، اثنيناتهم بأقوى الحكيم، ما بتقدر تعرف الفرق بين الصادق والكاذب. فاقتضى الأمر أن يكون فيه ابتلاءات، في مصائب تعتري الإنسان. هون بيظهر صدق الصادق وكذب الكاذب. لما الإنسان يبتلى بالمرض يقول: يا رب أنا راضي وأنا صابر وأنا مثل ما بدك، أنا خاضع لأمرك. أصابه فقر بعد غنى، شدة بعد الرخاء، له ولد صغير بحبه وتوفي مات ويعلن عن رضاه عن الله عز وجل. هون فاحت رائحة عبوديته لله، ظهر صدقه، والمنافق يصار بقى كذبه. كذلك الشطر الثاني الشكر، الشكر كيف بده يظهر شكر الشاكر؟ بأن يرسل الله له نعما، مال، عافية، صحة، أمن، طمأنينة، نعم، ثناء الناس عليه، هي كلها نعم يرسلها الله عز وجل له. إذا ما أطغته هذه النعم، ما أخرجته عن طوره، بقي متطامنا متذللا لله ويسخر هذه النعم لما يرضي الله، بيكون كذلك برهن على صدق عبوديته لله. إذا الإنسان يبرهن على صدق عبوديته لله بطريقتين، الصبر عند الشدائد والشكر عند الرخاء، وبهما يتبين صدق الصادقين وكذب الكاذبين. الباري عز وجل يقول: والأمر لرسوله، لكن كل ما خاطب الله به رسوله من الأوامر هو خطاب لأمته أيضا للناس. واصبر، ثم قال: وما صبرك إلا بالله. يجوز الواحد يستشكل الكلام، كيف الباري عز وجل عم يأمرنا بالصبر بعدين بيقول ما راح تقدروا تصبروا، إذا الله ما صبركم ما بتقدروا تصبروا. طيب لكن ليش عم يأمرنا؟ قد يقول يعني يظن الإنسان أنه في تناقض بين هالجملتين، بين واصبر بين وما صبرك إلا بالله. لا، ما في تناقض، في انسجام. عندما قال الله عز وجل لعبده، سواء كان رسولا الرسول أو غيره، واصبر، قد يخطر في بال هذا الإنسان أن المطلوب منه أن يعتمد على نفسه في هذا الصبر، يعتمد على حاله، يعتمد على قوته، يعتمد على شخصيته، ما يجي يتأفف من الفقر الذي انتابه أو من الأمر مرض الذي أصابه. لا، هذا غلط، ما تعتمد على نفسك. صحيح ربك قال واصبر، لكن أنت ما بتتمنك أنك تصبر معتمدا على نفسك أبدا. وشو أنت ما بتقدر، لن تستطيع أن تصبر إلا إن صبرك الله. شو معنى الكلام؟ واصبر، وإذا أردت أن تنفذ أمري فاستعن بالذي يصبرك. هي وهم تنتظر معنى العبودية. تجي بتقول للباري عز وجل: يا رب أنت أمرتني بالصبر وأنا ما بيطلع بإيدي، صبرني يا رب، أقدرني على أن أصبر على هذه المصيبة. فالباري عز وجل رأسا بصبرك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ما في تناقض. معنى اصبر يعني التجئ إلى الله عز وجل في حالات الشدائد لكي يصبرك. وأخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا أحمد بن أحمد ابن علي الخراز قال: حدثنا أسيد بن زيد قال: حدثنا مسعود بن سعد عن الزيات عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصبر عند الصدمة الأولى. كما قلنا أكثر من مرة، الإمام القشيري محدث، يعني له أيضا سنده الخاص في الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث له أسانيد أخرى، والحديث موجود في صحيح مسلم. نعم، والحديث كما هو موجود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي طفلا لها مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، ما بتعرفه، أنت إليك عني فأنت لا تعلم مصابي. ترك ورحام وقالوا له لك هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت إليه واعتبرت إليه، يعني أنه وعدته بالصبر، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني وقت بتجي المصيبة قيمة الصبر ساعتها تظهر، أما لما بتمر مدة على هذه المصيبة بيجي المثل اللي بيقول المصيبة بتبدأ كبيرة وبعدين تصغر، مثل مظبوط. وقت لما تصغر بصير الصبر سهل، لكن قيمة الصبر تبدو لما بتكون المصيبة تازة، يعني ساعتها بتكون كبيرة، مثل ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدمة، تظهر قيمة الصبر، يعني تظهر قيمة عبودية الإنسان لله عز وجل عندما يفاجأ الإنسان بهذه الشدة. فإذا صبر طبعا كما قلنا الآن بعون الله يصبر، ما في الإنسان لا يتأتى منه أي شيء، لا الصبر ولا الشكر ولا الصلاة ولا الصوم ولا شيء إلا بتوفيق الله عز وجل. نعم. فعندئذ يكتب من الصابرين. أما لما بفش قلبه وبيعيط وبشيرته بعدين بيبرد قلبه، ساعات الصبر صار سهل، ما عادت لها القيمة. نعم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك سؤال النبي عليه الصلاة، سؤال البارئ عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ساعة ما بتجي المصيبة، ساعة ما بتجي المصيبة رأسا بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا في ارتباط بيناتهم. نعم. مو بتجي المصيبة بمر يوم يومين وثلاثة وبيجي من يذكر وبيجي من ينصح، ساعة بيقول إيه راح أصبر، صبر ما له قيمة عندي. وأخبرنا علي بن أحمد رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن مراد مرداس قال حدثنا يوسف بن عطية عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. هون انتهى الحديث. بعدين نرجع لكلام الإمام القشيري يقول: ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما هو كسب للعبد من أعماله وتصرفاته، وصبر على ما ليس بكسب له. فالصبر على المكتسب أيضا على قسمين: صبر على ما أمر الله تعالى به، وصبر على ما نهى عنه. وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد فصبره على مقاساة ما يتصل به من حكم الله تعالى فيما له فيه مشقة. مضبوط. لا، الأمور التي ينبغي أن يصبر عليها الإنسان ابتغاء وجه ربه ثلاث أقسام: قسمين من المكتسبات التي للإنسان قدرة على فعلها وتركها. شو هي؟ الصبر على ما أمر الله عز وجل به من الشدائد. الثاني الصبر عما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات. هي صاروا قسمين. والقسم الثالث الصبر على ما ليس لك اختيار فيه ولا تصرف فيه: مرض جاء، موت لقريب منك جاء، فقر بعد غنى جاء. هي أمور ليست مما يدخل في سلوكك وتصرفاتك ومكتسباتك. فالصبر على مكتسبات الإنسان نوعين: الصبر على ما أمر الله عز وجل به. ربي سبحانه وتعالى أمرني بالصلاة، قال وإنها لثقيلة. نعم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا دليل حاجة إلى الصبر. كل أوامر الباري سبحانه وتعالى التي أمرنا بها بدها صبر، والنواهي التي نهانا الله عز وجل عنها بدها صبر عنها. باري عز وجل حرم علي أكل المال الحرام، حرم علي الربا، حرم علي كل مظاهر الفسوق والعصيان، حرم علي الاستجابة لما تدعوني إليه غرائزي وشهواتي وأهوائي من المحرمات. اصنع بهي بدها صبر، هي صاروا النوعين. النوع الثالث صبر على أمور ليست من مكتسباتي. وأنا أعد قريب لي توفاه الله، لازم أصبر، عندي مال، عندي تجارة، وإذا بهذه التجارة غابت وجاء الخسران بدل الربح، ما لي على قائمة، هذه من مدخل من تصرفات الإنسان، لازم أصبر. نعم. مرض انتابني بعد العافية، لازم أصبر. إذن منافذ الصبر، يعني الأمور التي تقتضي الصبر، هي هذه الأنواع الثلاثة كما يقول الإمام القشيري. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، والمسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد، والصبر مع الله أشد. هذا كلام الجنيد رحمه الله تعالى. يقول الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، إذا كان الإنسان مؤمنا صادقا مع الله عز وجل، سيره إلى الله عز وجل يكون يسيرا. نعم، طبعا بتيسير الله سبحانه وتعالى، وهو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. من المؤمن؟ المؤمن الذي يعلم قيمة هذه الحياة الدنيا، ما لقيمة منهم، والمآل والمصير عند الله عز وجل. فبيمر من الدنيا مثل ما بيمر المسافر بالطريق، والاستراحات اللي بيمر فيها عن يمينه وشماله، ما بيوقف عنده شوي بيتمه ماشي. نعم، لكن غير المؤمن طبعا لا. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما لي وللدنيا، وإنما أنا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. شو بدي بالدنيا وأنا علاقتي بالدنيا؟ مثل واحد مسافر تعب شوي، شاف في شجرة كبيرة في لها ظل، نزل نام شوي تحت الشجرة وبعدين حمل حاله وطلع ماشي. الدنيا هيك بالنسبة لي، لكن هذا شأن المؤمن. أما الإنسان غير المؤمن اللي عنده شك وعنده ريب، لا، صعب جديد جدا، صعب مسيره إلى الله عز وجل. وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، أن يهجر الإنسان الخلق في جنب الله عز وجل، هذا من نوع الابتلاء، هذا مما يحتاج إلى الصبر. زيد من الناس له أصدقاء، له أناس يستأنس بهم، يرى عيشه معهم، يرى تجارته تقتضي التواصل معهم، لكنهم يبعدونه عن الله عز وجل، يبعدونه عن القيادة لأوامر الله. فشو بده يساوي؟ بيهجرهم في ضرر لدنياه، بيهجرهم بده يعتذر الناس كلياتها، والإنسان بيقولوا مدني بطبعه، فبده يقطع سلته بهاد وسلته بهاد في سبيل الله. والله هي صعبة. اي نعم، هي اللي بدها صبر. والمسير من النفس الى الله تعالى، هذا اصعب الكل. المسير من النفس الى الله، شو يعني؟ ان الواحد يترك نفسه يقبل الى الله عز وجل، يعني انه الواحد ياخذ حاله من نفسه ويتجه الى الله. يعني شلون؟ نفسه اماره بالسوء، نفسه بتقول له تعال ارتكب المعاصي، تعال اعمل هيك، سوي هيك، خذ المصاري، غش، اغتاب، ايم، حوط، كل ربا، احكي على الناس هيك، النفس هيك بتقول. فكونك تجي تتحرر من نفسك، تتحرر من نفسك وتنعتق من أوامرها ونواهيها، هذه صعب جدا. هذا هو الجهاد. ولذلك الواقع قسم كبير من كلمات الجهاد في القرآن والمقصود فيها جهاد الكفار، لا، مقصود فيها جهاد النفس. شو يعني جهاد النفس؟ يعني انك تحاول تتحرر من نفسك، وهذا صعب جدا. هلا كل آيات الجهاد اللي موجودة في السور المكية مو المراد فيها جهاد الكفار بالمكة، ما كان في جهاد، وفي آيات تأمر بالجهاد، نعم، المراد فيها مجاهدة النفس، يعني أن تسعى إلى أن تأخذ ذاتك من نفسك. لذلك يعني أجمل الأدعية أن الواحد يقول يا رب اللهم خذني من نفسي، خذني من نفسي، يعني يا رب نفسي أمارة بالسوء، مهيمنة علي، مسيطرة علي، ما لي أدر عليها، فأنت حررني منها، خذني من نفسي إليك. مو يعني موتني، لا، خذني من نفسي يعني اجعلني متحررا من نفسي الأمارة بالسوء. نعم. والمسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد، والصبر مع الله أشد. شو يعني الصبر مع الله؟ إنه الإنسان يغيب عن الدنيا كلها، يغيب عن المكونات ويكون مع الله، يعني دائما في جلواته وخلواته، في سوقه، في طعامه، في شرابه، في جلس، في سهراته، على حسب عمله، إن كان موظف، إن كان حاكم، إن كان مسؤول، إن كان تاجر، إن كان صانع، إن كان فلاح، صحيح بيسرح وبيمرح مع الناس، لكنه غائب عنهم وهو دائما مع الله عز وجل. هي أصعب الكل، يعني كل ذلك يحتاج إلى الصبر، بحيث أنك تكون عرشيا وفرشيا، يعني شلون؟ يعني تكون فرشيا مع الناس، تتعامل معهم، تبيع، تشتري، تاجر، تشتغل، ما بيصير الإنسان ما يشتغل، لكن علاقتك معهم علاقة لسان ينطق وعين ترى وبس، أما القلب فليس معهم مع الله عز وجل. هي بدها ذكر كثير، وبدها الواحد دائما يكون يراقب رب العالمين، هي بدها صبر. ونرجع منقول وما صبرك إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال وسئل الجنيد عن الصبر، نقف والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.